اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. تقدم في يوم أمس من المصنف رحمه الله أن الحالات والصور التي يمكن أن نفترضها في مقام التعليق على المحقق الأردبيلي هي ثلاثة. الحالة الأولى والثانية حالتان لا إشكال فيهما، الكلام فيهما يتم حتى بناء على ما ذكره المحقق الأردبيلي. الحالة الأولى أن الفاعل عندما فعل فعله وسافر إلى الحاج أو أتى بالبضاعة من خارج البلد لم يقصد بفعله هذا لا توصل الغير إلى الحرام، ولا يعني لم يقصد أن يحصل الحرام من ذلك الغير، ولم يقصد أن يكون فعله هذا محرما مقدمة للحرام، لذلك الحرام الذي سوف يصدر من الغير لم يقصد حصول الحرام من الغير، ولم يقصد أن فعله بنفسه مقدمة لحصول الحرام من الغير. الحالة الثانية كانت عبارة عن أن الفاعل عندما فعل هذه المقدمة قصد الأمرين معا، قصد حصول الحرام من الغير، قصد حصول التخمير من الغير، قصد ضرب المظلوم من ذلك الظالم، وقصد أيضا أن يكون هذا الفعل الذي هو الآن في هذه الذي هو مقدمة أن يكون هذا الفعل إعطاء السوط أو بيع العنب قصد أن يكون مقدمة لحصول ذلك الحرام من الغير.
صدق يعني هم لا قصد
اثنيناتهن يحصلن، هم القصد وهم الصدق. طبعا إذا صار قصد يحصل الصدق العرفي. هاتان الصورتان، هاتان الحالتان لا إشكال فيه. الحالة الثالثة هي محل الإشكال. الحالة الثالثة فيما إذا لم يقصد البائع التخمير، لأن التخمير محرم وهو يكره هذا المحرم، لكنه قصد التمليك، قصد من بيعه هذا العنب لزيد المشتري، قصد أن يتملك زيد عليكم السلام ورحمة الله، قصد أن يملك زيد هذا العنب، زيد بإمكانه بعد التملك أن ينتفع بهذا العنب منفعة محللة ومنفعة محرمة، لكنني أعلم أن زيد سوف ينتفع منفعة محرمة، إذن ما أتيت به وهو بيع العنب لزيد كان مقدمة للتملك، والتملك هو مقدمة للتخمير المحرم، إذن فعلي مقدمة لمقدمة الحرام. حينئذ هذه الصورة، هاي الحالة هي التي ينبغي أن ينصب عليها بحثنا. جواب المحقق الأردبيلي لن يعالج لنا هذه الحالة. المحقق الأردبيلي قال أنا أشترط أحد أمرين، إما قصد لدى البائع لوقوع الحرام، أو قصد أو صدق عرفي على أن ما فعله البائع هو إعانة على الحرام. في مقامنا في هذه الصورة الثالثة، في الحالة الثالثة، قصد لا يوجد لدى البائع، البائع لم يقصد وجود الحرام اللي هو التخمير من قبل المشتري من قبل زيد أبدا، فالشرط الأول انتفى. الشرط الثاني الصدق العرفي، هل يوجد صدق عرفي على أن ما فعله البائع، افترض أنا بائع، على أن ما فعلته أنا من بيع هذا العنب لزيد المشتري هل هو إعانة على الحرام أو ليس بإعانة على الحرام، مع أنه أنا ما قصد، لا ما أقصد، غاية الأمر أنا قصدت التملك اللي هو مقدمة التخمير المحرم. جواب المحقق الأردبيلي أو قل نظرية المحقق الأردبيلي لا تجيبنا على هذا التساؤل. هنا لا يوجد قصد لنفس الحرام، لكن عندي قصد لمقدمة الحرام. فقصدي للمقدمة اللي هي التملك، قصدي أنا البائع أن أبيع حتى يحصل تملك لدى زيد، والتملك لدى زيد مقدمة للحرام، هذا يؤدي إلى صدق الإعانة المحرمة أو لا يؤدي؟ يؤدي إلى صدق الإعانة، فهو إعانة على الحرام أو لا يكون إعانة على الحرام. هذا ما طرحه المصنف في يوم أمس. ظلت عندنا مطلب قبل أن نستمر في البحث ما طبقناه في يوم أمس. المطلب هو هذا، اتضح من خلال ما تقدم مما ذكرناه أن بيع العنب بقصد التمليك، أبيع العنب لزيد وقصدي أن يتملك زيد العنب، هذا البيع يختلف عن مثال الحاج والتاجر، فإن مثال الحاج والتاجر، التاجر والحاج مو فقط لا يوجد لديهما قصد لتحقق الحرام من قاطع الطريق أو من العشار اللي هو السرقة أو اللي هو الضريبة المحرمة أو قطع الطريق والسرقة أبدا عليكم السلام، وإنما أيضا الحاج والتاجر لم يكن لديهما مقدمة، لم يكن لديهما قصد لحصول مقدمة الحرام من قبل قاطع الطريق ومن قبل العشار. تلاحظون صاحبنا بائع العنب عندما باع العنب لزيد المشتري الذي سوف يصنع الخمر من هذا العنب، لم يكن لديه قصد للتخمير، لكن كان لديه قصد لمقدمة التخمير اللي هي التملك، تملك زيد. بينما في التاجر، بينما في الحاج، كلا الأمرين ما موجودات، لا قصد الحرام، لم أقصد أنا الحاج وقوع الحرام، ولم أقصد أن فعلي هذا مقدمة أبدا. فهناك إذن فرق بين ما نحن فيه وبين مثال التاجر والحاج، كما أنه اتضح من خلال هذا العرض أنه لا يوجد فرق بين ما نحن فيه وبين مثال إعطاء الصوت للظالم. ففي إعطاء الصوت للظالم وإن كان المعطي لا يقصد وقوع الظلم على المظلوم، لكنه يقصد استقرار الصوت بيد الظالم، واستقرار الصوت بيده مقدمة للظلم المحرم. أنا قاصد لأن يكون الصوت بيده، ولما قال لي أعطني الصوت وأنا موظف أشتغل جوا إيده، أنا قاصد عندما أعطيه هذا الصوت أبادر أرفع الصوت من مكانه وأعطيه إياه، أرفع القلم أنا كاتب عنده وهذا قاضي، أنا قاصد عندما أعطيه أناوله القلم أن يستقر القلم في يده، بعد أن يستقر القلم في بيده سوف يكتب حكم بإعدام المظلوم. أنا ما قاصد وقوع الظلم، أنا قاصد استقرار القلم. هذا بالنسبة إلى وقوع الظلم على المظلوم. هذا المثال عينا مثال شبيه به، بيع العنب ممن يشتريه لكي يصنع منه الخمر، تماما الحال فيه كذلك، أنا ما قاصد التخمير لكن قاصد التملك، أن يتملك زيد المشتري هذا العنب، وتملكه للعنب يعني أنه سوف يفعل الحرام، فالتملك مقدم للحرام، فأنا قاصد أن يكون الفعل فعلي بيعي مقدمة، أن يكون الفعل قاصد من الفعل أن يقع التملك الذي هو المقدمة. هذا مثل ذاك. اتضح إذن كلامنا محل بحثنا، بيع العنب ممن يعلم أنه سوف يصنع منه الخمر، عينا الكلام فيه كلام من يناول الصوت أو القلم للظالم، وهناك فرق بينه وبين مثال التاجر والحاج. هذه هي الصورة الثالثة، الحالة الثالثة التي ينبغي أن ينصب الكلام حولها. يقول المصنف حتى نفتي في هذه الحالة الثالثة لابد أن نحقق هذه المسألة، وهي أن مقدمة الحرام حرام، حرام محرمة أو لا. كل كلامنا ينصب في تحقيق هذه المسألة، في تحقيق هذا الفرق. شخص يريد أن يفعل الحرام، نفس الحرام حرام عليه قطعا، معصية يرتكبه، إذن معصية. خب مقدمة الحرام، المقدمات التي يفعلها حتى يفعل الحرام، شرب الخمر حرام، أكو مقدمات لشرب الخمر، هاي المقدمات حرام عليه أيضا أو لا؟ إذا قلنا حرام يعني هذا الإنسان في الحقيقة مو بس له عقوبة واحدة، مو بس فعل معصية واحدة وهي شرب الخمر، وإنما المقدمات المتعددة كانت محرمة عليه. واحدة من المقدمات الذهاب إلى السوق وشراء الخمر، هاي مقدمة، هاي حرام عليه أيضا. أصلا خروجه من الدار حتى يروح ويشتري الخمر، هاي هم مقدمة، هاي حرام عليه. البحث لابد أن ينصب حول الإجابة عن هذا التساؤل، أن مقدمة الحرام حرام أو لا. فإذا قلنا أن مقدمات الحرام محرمة، مو بس نفس الحرام محرم، حينئذ عملية الشراء التي قام بها زيد مني محرمة، محرمة، يعني تملك زيد للعنب الذي سوف يصنع منه الخمر، خذ تخمير محرم. قاعد احنا كل كلامنا أن صناعة الخمر حرام، صناعة الخمر بنفسها محرمة، لكن شراء العنب الذي يصنع منه الخمر هي مقدمة الحرام، هاي محرمة أو ليست بمحرمة؟ تملكه للعنب الذي يصنع منه الخمر محرمة أو ليست بمحرمة؟ إذا قلنا مقدمات الحرام حرام كالحرام نفسه، حينئذ أنا اللي سويته مش راح يصدق عليه، يعني أنا على الحرام. يا هو الحرام التملك، الشراء. صحيح أنا ما قصدت، أنا لم أقصد أن أعينه على التخمير المحرم، لأن أصلا أنا ما أحب التخمير، وما قصدت أن يكون هذا البيع مقدمة للتخمير أبدا، استغفر الله. أنا قصدت أن يحصل لديه تمليك، لكن هذا التمليك مقدمة للتخمير المحرم، فهو محرم أيضا، فيكون فعلي إعانة على المقدمة المحرمة، فيحرم من جهة الإعانة على المقدمة المحرمة. إذن لو بنينا على أن مقدمات الحرام التي سوف يأتي بها المشتري وهو زيد محرمة، إذن فما أتيت به إعانة على هذا المحرم، على هاي المقدمة، على التملك المحرم. ظلم الظالم للمظلوم، أن يكتب في حق الإعدام، هذا محرم، مقدماته ما هي؟ استقرار القلم في يده، هذا مقدمة لهذا الظلم المحرم، هذا محرم أو ليس بمحرم؟ إذا بنينا على أن هذه المقدمات محرمة أيضا، النتيجة ما هي؟ أن ما فعلته إعانة على الاستقرار الذي هو مقدمة الحرام، وهذه المقدمة محرمة، فما فعلته إعانة على المحرم. فينطبق عليه القاعدة أن الإعانة على أن هذا إعانة على الحرام، والإعانة على الحرام حرام.
عفوا نظرة العرف سيما.
إحنا شوفوا إيش قاعد يسوي المصنف.
في البداية
المصنف إيش قاعد يسوي؟ قاعد يفتح البحث مع الأردبيلي رحمه الله. بالنهاية قاعد يوجه البحث ويا الأردبيلي إلى مكان يريد يقول له هذا ليس إعانة على الحرام. الحد الآن الخطوة اللي سواها في يوم أمس، أن بيع العنب لزيد ليس إعانة على الحرام، لأن الإعانة على الحرام تتوقف على أن أقصد حصول الحرام من قبل زيد في الخارج، وأن يكون عملي مقدمة لذلك الحرام الخارجي اللي هو التخمير، هذا يكون إعانة. أما أنا ما قاصد، أنا قاصد التملك، حينئذ هذا إعانة على التملك، هل هو إعانة على الحرام أو لا؟ فإذا كان التملك حرام هذا إعانة على الحرام، وإن لم يكن التملك حرام فليس إعانة على الحرام. تلاحظون المصنف وين قاعد يتجه؟ يقول هذا بالضبط بالضبط. إجاك فد واحد يريد يشتري من عندك طعام، لماذا يشتري منك الطعام؟ حتى يتقوى به على الحرام. هو قاصد أصلا، هو قاصد أن يأكل، يشتري هذا الطعام فيأكله فيتقوى على الحرام. أنا من بعته، أنا عندما بعته أي إياه بعته حتى يتقوى بي على الحرام، خب هذا. فإذا التقوي على الحرام هذه مقدمة، هذه مقدمة لفعل الحرام. إذا بنينا على أن هذا محرم فإنما أتيت به هو مقدمة للتقوي المحرم. أنا ما قاصد أن يحصل الحرام منه، وما قاصد أن فعلي مقدمة لذلك الحرام، لا، أنا قاصد خصوص الذي قصدته أن يتقوى. خب هذا التقوي مقدمة على للحرام فهو محرم، وما فعلته يكون إعانة على الحرام. تلاحظون المصنف وين
تدخل كثير من المسائل، يعني
يقول هذا وين يفيدنا؟ يقول هذا يفيدنا، وراح تدخل، بلي خل تدخل، هذا يفيدنا نلتزم باللوازم، هذا ينفعنا إذا أجى هذا المشتري زيد يريد أن يشتري العنب مني، أنا أعلم أن ما كان عنده قصد، هو شنو قصده؟ قصده أن يتملك العنب، أنا هام أبيعته حتى يتملك العنب، أعنته على هذا التملك. هذا زيد عندما اشترى العنب ما كان قصده التخمير أبدا، ما كان قصده التخمير، لأن التخمير يحتاج إلى نوع معين من العنب، وهذا النوع مالتي نوع رديء، العنب الموجود جوا إيدي، فلا يصنع منه التخمير إلا بنحو الاضطرار، لا يصنع في لا يستعمل في التخمير إلا بنحو الاضطرار. لكنني أعلم زين زيد لماذا يشتري؟ مو عنده يسويها مع عصير، بالنتيجة عصير عنبي ويبيعه، عصير عنبي طاهر ويبيعه. لكنني أعلم أن زيد عندما سوف يسعى للحصول على الأنواع الجيدة من العنب لن يحصل عليها، وبالتالي سوف تحصل لديه إرادة لاحقة جديدة أن يصنع الخمر من هذا العنب. إذن حالة شراء العنب مني ما كانت عنده نية التخمير، كانت عنده نية الانتفاع، منفعة محللة. غاية الأمر أعلم أنه لاحقا سوف تستجد له نية التخمير، لأن ما حصل أنواع جيدة من العنب. في هذه الحالة ماذا نحكم؟ نحكم بصحة بحلية البيع قطعا، لأن التملك الذي حصل ما هو حكمه؟ تملك زيد للعنب، حالة شراء العنب محللة، محللة. ما كان عندني نية زيد أن يخمر أصلا، وإنما نية التخمير نية جديدة مستحدثة مستجدة. كذلك في من يشتري الطعام لم يكن قصده أن يتقوى به على الحرام أبدا، يشتري لي جوعان حتى يقوي، حتى يحفظ نفسه من الهلاك، حتى يقوي نفسه على أفعال اليومية. لكن أنا أدري هذا إذا اشترى من الطعام وتقوى فإنه لاحقا سوف تستجد له نية الحرام ويستعمل هذه القوة في المحرم.
يحتاج لمؤنة، يعني
احنا هذا اللي نريده، نفتح البحث، هذا هدف المصنف، حتى يوصل مع الأردبيلي إلى النتيجة المطلوبة.
ممكن نجاوب عن الأردبيلي مقدماتك القريبة ومقدمات؟
بلي بلي بل طبعا هذا مقدمات المقدمات، اي اي المقدمات اذا كانت بعيده جدا قد بل يقال انها خارجة قطعا بالدليل، غير ناظر للمقدمات البعيده. اما المقدمات القريبه وهذه موجوده كلها مقدمات قريبه، هذه كلها مقدمات قريبه، يعني لا شوفوا افرضوا هكذا، هو أصلا يريد أن يتقوى، يريد أن يشتري مني عدة لسفره المحرم. تلاحظون كيف؟ هذه يتقوى لفعل الحرام. بالضبط المثال هو المثال. تلاحظون هاي مقدمة قريبة في النتيجة، هاي مقدمة من المقدمات القريبة بالنتيجة. إذن المناط هو هذا، أنه كنا نشوف مقدمة الحرام بالنسبة إلى زيد المشتري، مقدمات الحرام مالته حرام لو لا. إذا قلنا أن مقدمات الحرام، الحرام هو التخمير، مقدمات التخمير اللي هي تملك العنب في مقامنا، إذا كان حرام ففعلي أنا بيع العنب له هذه عانة على نفس الحرام. شو رأيك شيخنا المصنف؟ قال قدس سره، أنا أعتقد أنه مقدمة الحرام ليست بمحرم. مقدمة الحرام ليست بمحرم بنفسها كعمال كفعل خارجي، ليست بمحرم إلا من حيث عنوان آخر ثانوي، وهو عنوان التجر. يعني شنو عنوان التجري؟ يعني أن الإنسان يأتي بالشيء بقصد إيقاع الحرام، هذا هو المحرم، هذا التجري هو المحرم وسيعاقب عليه. وأما ذات الفعل الذي يأتي به فليس بحرام. حينئذ هل أنما جئت به أنا مالك العنب الأول هو مقدمة للمحرم؟ قال لا، بيعي العنب ليس إعانة على المحرم، ليس إعانة على الشراء المحرم، لأن الشراء بنفسه ليس بحرام. متوقلت شيخنا التجري، قال التجري حرام، مو نفس ذات الفعل، نفس ذات الشراء هو المحرم أبدا. التجري يحتاج إلى شيئين حتى يكون محرما، يحتاج إلى ذات الفعل زائدا تلبسه بقصد الحرام، يحتاج إلى ذلك حتى يكون الشراء محرما. لابد أن يكون هذا الشراء تجري فيكون محرما، ذات الشراء مو محرم، وإنما الشراء المتلبس والمقيد بقصد الحرام هو الذي يكون محرما، أن يقصد من خلاله مقدمة الحرام، هذا الشراء يكون محرما. وأنا عندما بعته ما قصدت التجري أبدا، أنا من عندما بعته لم أقصد إلا ذات الشراء، فلا يكون ما أتيت به من بيع العنب مقدمة أو قل إعانة على الحرام، إعانة على الشراء، وذات الشراء ليس بمحرم. بعدين المصنف عدة إن قلت لأن هو هذا مالت التجري فيه كلام، المصنف كوني يلملم كل البحث في قضية التجري. بلش لا، المقصود منه هنا أنه الإنسان عندما بعد لم يمارس الحرام، تلاحظون كيف، لم يقم بالتخمير المحرم، هو الآن هذا المكلف بعد في طور الإعداد للحرام، حينئذ الموجود شنو عنده؟ الحرام ما واقع خارجا، فعلا الحرام والمعصية لم تقع خارجا، كل ما حصل هو المقدمات، تهيئة العنب، هذا تهيئة العنب، شراء العنب يحرم من أي جهة؟ يحرم من جهة أنه مقدمة للحرام. المصنف يقول لا، مقدمة الحرام ليست محرمة بما هي مقدمة للحرام، وإنما تحرم لأن المكلف قاصد أن يفعل هذا الفعل باعتبار أنه مقدمة للتخمير لمعصية. هذه تجري على الباري تبارك وتعالى، حرمته لا من ذات الفعل وإنما بعنوان ثاني هو التجري، هذا القصد هو الذي يحرم عليه
الحاج اللي ذاهب سل الحاج
اي
ويعلم ان هناك قاطع طريق بس هو ما قاصد ان يكون فعله مقدمه
هذا خلص
هل هذا العلم
اي 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 خلص ابدا تدرون ليش
لانه ما علينا الرمي بالتهلكه او الوقوع بالتهلكه من حيث
لا شوفوا لا شوفوا اذا هو شنو قاعد نفترض انه الكل اللي يسوي قاطع الطريق ياخذ من عنده اموال يعني يقول لنا مثلا هسه في زمننا هذا انت حتى تفوت افرض سيطرات مخلين سيطرات على الحدود وهذه ايش تاخذ من عندي كل حاج تاخذ من عنده فد مليون دينار في زمننا هذا المليون اذا الانسان يعطيه يعد تهلكه بعد ما يعد تهلكه زين يعد حرج
على السرقه مو فد اخذ عتاوله
في إيه
نفس السرقه
هو
ياخذ اماله
إيه لا مره لا
اعلم راح يضررني 1000% يعني
مره راح يسلبني اموالي كلها تاجر هذا اللي جاي
بس راح نحرم عليه البيع مع انه ما قاصد إيه الذهاب
العفو للتهلكه التاجر الجاي اللي جايب البضاعة كلها يدري أنه في الطريق قاطع الطريق يسلب البضاعة كلها زين هذا أمر آخر يرمي بنفسه راح يرمي بنفسه في التهلكة ويقتل هذا أمر آخر لا مو بهذا المقدار العشار يأخذ ضريبة العشر السلطة الجائرة الغاشمة راح تتقوى بالعشر تأخذ مني ومن أمثال العشر وتتقوى بذلك
زين إذا أنا علمت أن بيع العنب راح يصير خمر بالنتيجة
هذا لاحظون الفرق وين هذا ما راح يصير طبعا في مثال الحاج والتاجر ابدا ما تجي هالعناوين اللي تفضلون بيها حتى يحرم من جهه تلك العناوين لا هو يعلم انه اكو قطاع طرق ما يخلوه يفوت الا اذا يعطي فد مليون دينار حينئذ في هذه الحاله هو لا قاصد ان يقوم ذاك بعمليه قطع الطريق المحرمه وأخذ الأموال عتاوة محرمة أخذ الأموال سرقة محرمة ما قاصد حصول المحرم وما قاصد أن يكون سيرة وذهابة إلى الحاج مقدمة لذا أبدا ما قاصد أن يكون مقدمة للسرقة المحرمة أبدا أنا ما قاصد أنا رح للحاج أبدا وإنما غاية الأمر أنا إذا مشيت بالنتيجة القهرية ذولاك راح يأخذون مني الأموال تلاحظون كيف فهناك فرق أصلا ما قاصد للمقدمة ولا الحرام نفسه لاحظون كيف؟ فهي العناوين اللي تفضلون بها ما تجري. قال فظهر الفرق أرجع بسطرين فحاصل محل الكلام اللي هو في مسألة بيع العنب لمن نعلم أنه يصنع منه الخمر هو أن الإعانة على شرط الحرام يعني على مقدمة الحرام اللي هي التخمير مع العلم لصرفه في الحرام صرف العنب في الحرام أو صرف هذا التملك في الحرام هل هي عرفا إعانة على الحرام أم لا صناعة التخمير أم لا هذه الحالة الثالثة يقول المصنف ظهر إذن لكم الفرق فظهر أمران أولا الفرق بين بيع العنب لهذا لزيد الذي نعلم أنه سوف يصنع منه الخمر وبين تجارة التاجر ومسير الحاج يعني ظهر أن تجارة التاجر هي من المثال للحالة الأولى مسير الحاج وتجارة التاجر هذا مثال للحالة الأولى بينما بيع العنب ممن يعلم أنه يصنع منه الخمر هذا مثال للحالة الثالثة فرق بين المثالين فرق بين المثالين هذا واحد اثنين وظهر أن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له لا وجه له كلاهما يدخلان في الحالة الثالثة كلاهما يدخلان في الحالة الثالثة فإذن لا يحق لنا أن نفرق بينهما كما فعله الأردبيلي رحمه الله وأن الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له كيف لا وجه له توضيحه وأن إعطاء السوط إذا كان إعانة كما اعترف به المحقق الأردبيلي فيما تقدم من آيات الأحكام زبدة البيان كان بيع العنب كذلك يعني إعانة كما اعترف به نفس الأردبيلي في شرح الإرشاد اليوم أجمع الفائدة والبرهان. يعني اثنينات من وادي واحد. إذا قلنا أن إعطاء الصوت إعانة، بيع العنب إعانة، لكن إعانة على أي شيء؟ إعانة على مقدمة الحرام، هناك إعانة على الاستقرار، استقرار الصوت بيد الظالم اللي هو مقدمة للظلم المحرم، وهنا التملك، أن بيع العنب إعانة على التملك اللي هو مقدمة للتخمير المحرم، فهما من واد واحد. وعلي خلنا نرجع إلى سؤالنا المتقدم اللي هو ذكره بقوله فحاصل محل الكلام أن الإعانة على شرط الحرام، هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ هذا هو السؤال الذي لا بد أن نجيب عنه. المبنى الأول راح يذكره المصنف. فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام، شرط الحرام حرام مع فعله، مع فعل ذلك الشرط، هنا في مقامنا التملك، إذا بنينا على أن التملك الذي هو شرط الحرام حرام مع فعل التملك من قبل المشتري، عندما يفعل التملك يأتي ويتملك، يشتري بقصد التملك، مع فعله فعل ذلك الشرط توصلا إلى الحرام، زيد عندما اشترى، عندما تملك، كان قصده أن يهيئ مقدمات التخمير المحرم. إذا بنينا على حرمة مثل هذه المقدمة والشرط، على حرمة التملك، كما جزم به بعض، جزم بهذا المبنى بعض المحقق النراقي في عوائد الأيام في الفائدة السابعة، إذا بنينا على ذلك، على حرمة المقدمة، دخل ما نحن فيه بيع العنب ممن نعلم بصناعته خمرا من قبله، دخل في الإعانة على المحرم، صار إعانة على التملك المحرم، فيكون بيع العنب، بيع العنب من البائع، من قبل البائع، إعانة على تملك المشتري للعنب المحرم، على تملك المشتري، على تملك العنب المحرم، تملك المشتري العنب المحرم، تملك العنب المحرم، لأن هذا المحرم صفة للتملك، لأن هذا، لأن التملك مقدمة للحرام فهي محرمة ما دام قصد بها المشتري التوصل إلى الحرام، فيكون بيع العنب إعانة على تملك العنب، هذا التملك المحرم مع قصدي، يعني عند قصدي التوصل، عند قصد المشتري التوصل به بهذا التملك إلى التخمير، فإذا بيع الحرام إعانة على التملك المحرم، وإن لم يكن بيع العنب إعانة على نفس التخمير، البائع لم يقصد أن يصل المشتري إلى هذه، إلى هذا المحرم، إلى التخمير المحرم أو إلى شرب الخمر المحرم، قصد غاية ما قصده وصوله إلى التملك المحرم، فهو إعانة عليه على التملك، وإن لم يكن إعانة على نفس التخمير أو على شرب الخمر، لكنه إعانة على التملك المحرم. وإن شئت قلت إن شراء العنب للتخمير حرام، حرام على المشتري، كغرس العنب لأجل ذلك، يعني بقصد ذلك، بقصد تخميره، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم، فالبائع يعين على الشراء المحرم على المشتري. الحال في تملك العنب حال من يغرس العنب، عنده هو مزرعة يغرس العنب حتى الحاصل مالته يصنع منه الخمر، فهذا الغرس محرم لأنه مقدم للحرام، التملك محرم لأنه مقدم للحرام. نعم، لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير، لم نعلم أن شراء، لم يعلم البائع أن المشتري يشتري العنب لأجل أن يخمره، لم يحرم، لم يحرم، يعني سواء كان ذلك بهذا المثال اللي جبت لكم إياه، أنا أدري أنه إذا اشترى أنا العنب اللي عندي ذات جودة ذات نوعية رديئة فما يصلح لصناعة التفنيد، فهذا جاي عند نية أن يسوي منه عصير عنبي مو أكثر من ذلك، حينئذ عند نية التملك لأجل المنفعة المحللة. فإذا أنا لا أعلم، عدم العلم يشتمل على صورتين، صورة العلم بإرادة المنفعة المحللة، وصورة الشك يشمل الأمرين معا، مو إلا نعلم بأنه يريد أن يصنع منه العصير المحلل، لا حتى لو عندي شك في الاستفادة منه في الحلال أو الحرام هم يدخل في هذه الحالة. نعم لو لم يعلم، نعم لو لم يعلم أن الشراء، يعني لو لم يعلم البائع أن الشراء من قبل المشتري لأجل التخمير لم يحرم، لم يحرم البيع على البائع. وإن علم، حتى وإن علم بعد ذلك البائع أن المشتري سيخمر، سيخمر العنب بإرادة جديدة منه من المشتري، إلا أن هذه الإرادة لم تكن موجودة لدى المشتري حالة البيع والشراء، ستتولد لاحقا. وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي، فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية، يعني عندما أراد أن يتملك كان قصده أن يتقوى على المعصية، في هذه الحالة علم البائع ذلك من نيته حالة البيع حرم البيع منه، حرم البيع إليه لأنه إعانة على الحرام اللي هو تملك الطعام للتقوي على المعصية. وأما العلم بأنه يحصل من هذه الطعام، من هذا الطعام قوة على المعصية، وأما العلم بأن المشتري الذي سوف يرتكب المعاصي يحصل من هذه من هذا الطعام قوة على المعصية، يتوصل بها بتلك القوة إليها إلى المعصية، يعني لم تكن لديه هذه النية من الأول، نية التوصل بالتملك إلى المعصية ما كانت موجودة من البداية، تلاحظون؟ حينئذ التملك لم يقع محرما، وإنما سوف تعطيه هذه القوة بعد ذلك إرادة جديدة للمعصية وقوة لاحقة لفعل المعصية، فلا يوجب هذا التحريم هذا. ولكن هذا المبنى الثاني، طرحنا المبنى الأول وهو أنه إذا بنينا على الحرمة إذن هذه إعانة على حرمة المقدمات، إذن هذه إعانة هذا. ولكن الحكم، هذا المبنى الثاني، ولكن الحكم بحرمة الإتيان على المشتري، مقصودا الحكم بالحرمة على المشتري، حرمة الإتيان بشرط الحرام بمقدمة الحرام، توصلا إليه إلى الحرام، يعني مع قصد التوصل، قد يمنع، لا نقبل إلا من جهتي من حيث صدق التجري على هذه المقدمة، على الإتيان بهذه المقدمة. والبيع، ولكنه على هذا المبنى لا يكون البيع له إعانة على الحرام، والبيع ليس إعانة عليه على التجري المحرم، وإن كان إعانة على الشراء، إلا أن الشراء في نفسه ليس تجريا. لماذا؟ فإن التجري مركب من أمرين، الفعل زائدا قصد التوصل به إلى الحرام، فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد. هذا التوهم اللي راح يجينا يوم غد، توهم مهم حتى يتضح تمام المطلب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.